بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى سأتحدث في هذا اللقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا اللقاء يعني الحقيقة لقاء مؤثر جدا، لأنه عن اللحظات الأخيرة في حياة النبي أو الأيام الأخيرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وعنوان هذا اللقاء هو وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. من أهم فوائد هذا اللقاء: واحد، تحريك المحبة الكامنة في الصدور تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. اثنين، الوقوف على تعلق الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم حينما قبض النبي صلى الله عليه وسلم كاد الكثير منهم أن يذهب عقله، أو كاد بعضهم أن يذهب عقله. يبقى الوقوف على تعلق الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد هذا اللقاء ثالثا، الوقوف على المعاني الإيمانية التي تستحضرها أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة فوائد جمة، لعل هذه هي أكثرها أو لعل هذه هو أهمها. بالنسبة لوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان هناك قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمات. بدأت هذه المقدمات بعدة أشياء. أولها، يبقى المقدمات التي هيأت لموت النبي عليه الصلاة والسلام، أو التي كان يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه، والتي كان يهيئ الله تبارك وتعالى بها الأمة لموت النبي عليه الصلاة والسلام. أول هذه الأشياء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على ملازمة مجلسه قبل أن يحرموا ذلك فيندموا على تفريطهم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله. طبعا هذه الطريقة في الكلام لم تكن معهودة مع النبي عليه الصلاة والسلام أو منه لأصحابه، أنه يقول لهم: سيأتي عليكم يوم ولا ترونني فيه. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة آخر رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حصل أمران. أول هذين الأمرين، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، بينما كان لا يعتكف إلا 10 أيام. الأمر الثاني في هذا رمضان، أن جبريل عارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن 2 مرات، وقد كان لا يعارضه إلا 1 مرة، ولما حصل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: لا أرى ذلك إلا اقتراب أجلي. الأمر الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم ودع معاذا إلى اليمن، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن، قيل أميرا وقيل قاضيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يودع معاذ معاذ الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم من كل قلبه، معاذ الذي أقسم النبي صلى الله عليه وسلم له فقال له يا معاذ والله إني لأحبك، معاذ حب النبي، معاذ رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مقدام العلماء وقد كان حول 20 من عمره حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يحبه النبي حبا جما، يودعه إلى اليمن ويوصيه فيقول له يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري، فبكى معاذ، بكى معاذ بكاء شديدا، ثم التفت، ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال إن أولى الناس بي المؤمنون من كانوا حيث كانوا. أيضا أيها الأحباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكثر من مرة، النبي عليه الصلاة والسلام بداخله شعور أنه يودع أمته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ولعلي لا أحج بعد عامي هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يهيئهم لما قد سيحدث، ولكنهم لا يتخيلوا أن أنه ستأتي عليهم لحظة والنبي صلى الله عليه وسلم يقبض من بين أيديهم. وحصل أمران آخران أيضا من كتاب الله عز وجل، وكأن الله سبحانه أيضا يهيئ الأمة لموت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنزل الله سبحانه، أنزل في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية كانت وكأنها نعي النبي عليه الصلاة والسلام، ليه؟ لأن خلاص بعد الكمال مفيش، يعني بعد كمال الدين خلاص تمت الرسالة وتم البلاغ، فلن يبقى إلا موت النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أوسط أيام التشريق نزلت سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكانت هذه الآية، هذه السورة كما قال ابن عباس كانت بمثابة نعي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أوائل صفر في السنة 11 من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات، ثم انصرف إلى المنبر تجمع الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي على المنبر يقول لأصحابه إني فرطكم أي سابقكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. يزور النبي صلى الله عليه وسلم شهداء أحد، ثم في آخر صفر خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في منتصفها خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في منتصفها إلى بقيع الغرقد، المقابر، مقبرة المدينة اسمها البقيع. قال أبو مويهبة، وأبو مويهبة هذا مولى النبي عليه الصلاة والسلام، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل أي أيقظني فقال يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، وليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لأهل البقيع، يقول لأهل المقابر، يقول للموتى: وليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أي أن القبر أفضل للإنسان من حياته الدنيا. القبر أسلم، القبر أسلم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي، هكذا يقول أبو مويهبة: يا أبا مويهبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. قال أبو مويهبة، وأنا أتصور أي واحد منا لو كان مكان أبي مويهبة لقال مثل ما قال تماما. قال أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، لأننا نحب رسول الله ونحب أن يظل معنا رسول الله، نحب أن نستنشق هواء هذه الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم يعيش فيها. لا والله، يرد: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع، ثم انصرف، فبدأ الوجع الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن يبدأ المرض، مرض الموت الذي نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم في 29 من صفر، في يوم الاثنين يشهد النبي صلى الله عليه وسلم جنازة إلى البقيع، فيأخذه صداع في رأسه وتتقد وتشتد حرارته. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من البقيع فيجد عائشة وما أيضا الصداع، فتقول: يا رسول الله ورأساه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا يا عائشة ورأساه. ثم قال لها: وما ضرك؟ لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقال النبي، فردت عليه عائشة: يا رسول الله، والله لكأني لو قد فعلت ذلك رجعت إلى بيتي فأعرست فيه لبعض نسائك، يعني ترجع إلى غرفتي هذه، ترجع إلى غرفتي هذه وتعيش حياة زوجية مع إحدى نسائك. فهنا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يلاطفها، وإذا بها تتلقى هذا الأمر بهذه الغيرة، تغار حتى بعدما تصورت نفسها من الأموات، وتتام الوجع وازداد الألم وازداد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدور على نسائه ويشتد الوجع برسول الله ويشتد الألم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت ميمونة فيدعو نساءه جميعا فيستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة. فيأذن له جميعا أن يمرض في بيت عائشة. وكل وقت يمضي والألم يزداد والمرض يزداد بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثقل المرض واشتد الألم واشتدت الحمى، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يمشي ولا يستطيع أن يخطو. نريد أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة، كيف ينتقل؟ إنه لا يستطيع القيام، إنه لا يستطيع الخطأ. فيأتي الفضل ابن العباس وعلي بن أبي طالب ليسند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليذهب إلى بيت عائشة حيث يمرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يستند عليهما ورجلاه تخطان، يعني رجليه تزحف على الأرض وهو ماشي صلى الله عليه وسلم، حتى دخل بيت عائشة وأغمي على النبي عليه الصلاة والسلام واشتد الوجع. فقال النبي بعدما أفاق: أريقوا علي سبع قرد من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم فأقعدوه في المخضب، مخضب إناء كبير لحفصة، أجلسوه فيه، ثم جعلوا يصبون الماء على النبي صلى الله عليه وسلم، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسبكم حسبكم، فتوقف الناس عن صب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم. وحينها أحس النبي صلى الله عليه وسلم بخفة، فدخل المسجد وهو معصوب الرأس. النبي عليه الصلاة والسلام كانت الحمى شديدة والصداع شديد، فكان النبي يعصب رأسه من شدة الصداع، أما الحمى فقد أذهب شدتها الماء الذي صبوه عليه وهو في المخضب. والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصحابة ماشيا. الله، ما الذي حدث؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام أفاق، إن النبي عليه الصلاة والسلام قد برئ. لا والله ما برئ، ولكنها خفة قليلة ويعود المرض بعدها. لا زال الصداع يشتد على النبي عليه الصلاة والسلام، لذا يعصب رأسه، عصب رأسه، رابط رأسه من شدة الصداع، وجلس على المنبر وخطب الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. انظروا إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجود بروحه وهو يفارق الحياة صلى الله عليه وسلم، وعرض نفسه للقصاص، فقال: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، إن كنت جلدت حد يأتيني الآن ليجلبني. والنبي عليه الصلاة والسلام مريض، يعصب رأسه من شدة الصداع والحمى شديدة: من كنت جلبت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه. من الذي يستطيع أن يفعل ذلك؟ من الذي يستطيع أن يقتص من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، يشتمني كما شتمته. ثم قال النبي موصيا بالأنصار: أوصيكم بالأنصار، الأنصار اللي هم أهل المدينة أصلا، أوصيكم بالأنصار فإنهم قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده، كلام عادي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول هذا يبكي أبو بكر الصديق رضي الله عنه قائلا: فبيناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فتعجب الناس جميعا، تعجبوا، ما الذي يجعل هذا الشيخ يبكي هذا البكاء؟ قال الناس: انظروا الى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وامهاتنا. يقول ابو سعيد الخدري: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. وحينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء أبي بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس، يعني أشد الناس فضلا، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، إنه أبو بكر الذي أنفق الكثير والكثير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه أبو بكر الذي كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة. إنه أبو بكر الذي حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء جعل يسد كل فتحة ولم يبقى إلا فتحة واحدة لم يجد ما يسدها به فسدها برجله ليمام النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يخرج إليه شيء من الغار يؤذيه. فيخرج شيء من هذه الفتحة التي سدها برجله فيلزغه فيتألم غاية الألم لدرجة أنه يبكي، أبو بكر الصديق يبكي، فتسيل دموعه فتقع على خد النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم على رجله. فيستيقظ النبي فيجد أبا بكر يبكي، ما السبب في بكاء أبو بكر هذا الأمر؟ فيمسحه رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر هذه القرصة وهذه اللدغة فيبرأ بإذن الله. وهو في الطريق إلى المدينة مهاجرا يمشي أمامه تارة ويمشي خلفه تارة ويمشي عن يمينه أخرى ويمشي عن يساره أخرى، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تفعل ذلك يا أبا بكر؟ فيقول يا رسول الله إن أنا مت فإنما أنا رجل ولكن أنت الأمة يا رسول الله. انظروا إلى هذا الصاحب الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إن أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. سبحان الله، كل الأبواب تفتح التي تفتح في المسجد تغلق، تفتح في المسجد، في بيوت الصحابة حوالين المسجد في باب من البيت على المسجد، كل الأبواب تغلق إلا باب أبي بكر الصديق. هذه أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب بين أصحابه. بعدما خطب هذه الخطبة يرجع إلى بيته ليشتد به الوجع وترتفع حرارته وتزداد الحمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله ابن مسعود: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، أي وهو يتألم يتوجع من شدة المرض. قال: فمسسته بيدي. عبد الله بن مسعود مس النبي عليه الصلاة والسلام بيده. قال: فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني أتوجع وأتألم كألم رجلين، ألم لا يطيقه إنسان عادي أبدا ولكن أطاقه الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الله بن مسعود: ذلك أن لك أجرين يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله بها من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وتقول عائشة: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدخل فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم ابنته حبيبته والنبي نائم ولا يستطيع حراكا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخلت فاطمة عليه قام لها وأجلسها في مكانه، يحبها، إنها ابنته، إنها ثمرة فؤاده، إنها كنزة كبده. أما الآن فلا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما اعتاد على فعله مع ابنته وحبيبته فاطمة. اقتربت من الحبيب صلى الله عليه وسلم فسارها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فبكت. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم بكاءها بعدما ذكر لها هذا السر ماذا عليها وسارها بشيء آخر فضحكت أضحكها من الرحمة. انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بابنته. ما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى دموعها ويرى بكاءها، فكما حزنت وبكت أراد النبي عليه الصلاة والسلام بما تجمع عنده من علم أعلمه الله عز وجل إياه أن يضحكها كما كان سرا في بكائها. أعلمها الأول في المرة الأولى أن هذا المرض هو المرض الذي يقبض فيه، فبكت. ثم ناداها فقال لها إنك أول أهلي لحوقا بي، فضحكت. تدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وتقول وكرب أبتاه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. وفي صباح اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي في صلاة الفجر وفي صلاة الصبح يقوم الصحابة الكرام ليصلوا صلاة الصبح مأمومين خلف أبي بكر رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يشعر بشيء من الخفة، المدينة كلها حزينة، الصحابة كلهم يتألموا لألم النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق عنده بيت في السمح أعالي المدينة بعيد شوية عن مسجد رسول الله، ما كانش بيقدر يروح لهذا البيت، كان قاعد في البيت أن يروح بجوار المسجد، ما كان يستطيع أن يفارق النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة كلهم مكلومون مجروحون يتألمون لما نزل بهم من مرض ألم برسول الله صلى الله عليه وسلم. أشعر والله وكأن الدنيا صارت قاتمة لا طعم لشيء، ولا يستطيعون الأكل ولا الشرب ولا النوم، تألما لما نزل برسول الله. لم يكونوا يتصوروا أن هذا هو مرض الموت، ولكنهم يتعاملون على أنه مرض عادي، ومع ذلك كانوا غاية في الألم وغاية في الحزن وغاية في الجرح. وفي صريحة اليوم الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتجمع الصحابة ليصلوا الفجر في مسجد رسول الله في الروضة ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هم في هذه الروضة يصلون. والنبي عليه الصلاة والسلام يشعر بخفة فيقوم وكأن هذه الإفاقة التي تسبق الموت. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويكشف الستار لينظر وليلقي نظرة الوحيد.